الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد من يذكر لنا أقسام الحلف جائز ومحرم والجائز نعم الحلف من أسماء الله بغير أسماء الله وصفاته بغير الله الحلف بغير الله هذا من المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذمة، قال العلامة العثيمين، العهد، وسمي بذلك لأنه يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدينه في ذمته، فمعنى الذمة العهد، وسمي الذمة لأنه يلتزم بها كما يلتزم صاحب الدين، ويكون الدين في ذمته. ذمة الله وذمة نبيه، أي باب ما جاء أن الإنسان يجعل ذمة الله وذمة نبيه عند أحد من خلقه، باب ما جاء فيها هل هو جائز أو محرم، والمؤلف أطلق كما هي عادته في غالب أبوابه. ومناسبة الباب للتوحيد أن من جعل ذمة الله وذمة رسوله عند أحد من خلقه استهان بالله عز وجل، فهذا من نقص التوحيد، فهذا من نقص التوحيد، وإذا نقص التوحيد يخشى على صاحبه من الشرك. وهكذا قل كما يقال في هذه البلاد: هذا جاه الله عندك. هذا أيضا من الأخطاء، هذا جاه الله عندك. وبعضهم يرمي بعمامته، وبعضهم يرمي بجهازه ويقول هذا اللفظ: هذا جاه الله عندك، من هذا الباب محرم. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله، فيه أن العهد واجب، هذا يختلف، جاه سهل ما في شيء، جاه عندك ما في شيء. الآن في ذمة الله وذمة رسوله، وفي كلمة جاه الله وجاه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففيه أن من عاهد وجب عليه الوفاء به. ولذلك كان من صفات المنافقين ماذا؟ وإذا عاهد غدر. علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. حديث أبي هريرة. فالوفاء بالعهد واجب، ومعنى بعهد الله عهد الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما بيننا وبينه سبحانه وتعالى، فقد أخذ علينا المواثيق وأخذ علينا العهود أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهكذا الصلاة، وهكذا بقية أمور الدين. والقسم الآخر ما بيننا وبين خلق الله سبحانه وتعالى من العهود والمواثيق والاتفاقات والديون وكل هذا من هذا. والوعود وكل ما أمرنا الله عز وجل بأدائه سواء في حقه أو في حق خلقه. وقوله سبحانه وتعالى بعهد الله في حق المخلوقين إضافة تشريف، إضافة تشريف لله عز وجل، أضاف العهد إليه وهو بيننا وبين خلقه، فهي إضافة تشريف، وهذا يدلنا على عظم الوفاء به. إذا عاهدتم، أي إذا حصلت المعاهدة والمعاقدة، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذا فيه نهي بعد أمر. ماذا يفيد النهي بعد الأمر؟ النهي بعد الأمر يفيد تأكيد الأمر، تأكيد الأمر، لأن قوله سبحانه وتعالى وأوفوا بعهد الله هذا أمر. فلما زاد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها هذا مزيد للتأكيد، كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقوله واعتصموا بحبل الله فيها النهي عن الفرقة أم ماذا؟ فيه النهي عن الفرقة، ما سنعتصم إلا إذا تركنا الفرقة. لكن لأهمية الأمر ذكر الضد والمخالف ونهى عن الفرقة، فأمر بما أوجب سبحانه ونهى عما يخالف الواجب، مزيد للتأكيد. والأيمان يدخل فيها الأيمان المعروفة، وهكذا العهود والمواثيق. بعد توكيدها أي بعد عقدها وبعد أن صارت مؤكدة. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، تلك القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك الرجل الذي استدان من رجل 1000 دينار وكان خلف البحر، فقال له ائتني بشاهد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، فأخذ هذا المبلغ إلى أجل مسمى وذهب. ففي نفس ذلك اليوم أعد العدة وأراد أن يرسل المبلغ، فوصل إلى الساحل وكان البحر متغير ولم يأتي أي مركب، فانتظر ما جاءت مراكب في ذلك اليوم، فأخذ خشبة فنقرها فوضع الأموال فيها، وضع معها كتابا، ثم أقلق تلك الخشبة وزججها لتحفظ من الماء، ثم قال اللهم إنك تعلم أن فلانا، أني أخذت من فلان 1000 دينار فطلبني شهيد فقلت كفى بك شهيدا، وطلبني كفيلا فقلت كفى بك كفيلا، اللهم أدي حقه، ورمى بها متوكلا على الله. فأخذتها الأمواج بأمر الله سبحانه، البحر جندي من جنود الله والأمواج جندي من جنود الله. فلعلم الله عز وجل بوفاء هذا الرجل أخذتها الأمواج، فذاك الرجل خرج ينتظر متى يصل صاحبه، فلم يرى شيئا، فقبل أن تغرب الشمس رأى خشبة قال أخذها حطبا، فأخذها حطبا لأهله، فوصل فكسرها فإذا بها المبلغ، فيها الألف دينار وفيها كتاب، ذكر له أنه ما وجد مركبا وأرسلها كما أوفى بعهده، يعني بوعده، وفاء بوعده. ثم في اليوم الثاني جهز ألفا أخرى وبحث عن مركب فوجده، فذهب إليه قال خذ حقك، قال هل أرسلت إلي أمس شيء؟ قال لا، فأخبره أنه وصله الكتاب، وصلته الأموال في تلك الخشبة. فهذه كرامة عظيمة لهذا العبد الصالح، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، نحن الذي نضر أنفسنا. أما الله عز وجل لو صدقناه لصدقنا وما ضيعنا، لكن ربما نأخذ أموال الناس ونحن نبيت المكر، فيمكر الله بنا إلا من رحم الله، يحصل محق في الرزق ويحصل تأخير في الأجل، وربما ما يستطيع الإنسان أن يؤديها. فالإنسان يحرص على عهود الله وعلى مواثيق الله سبحانه وتعالى. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون، هذا هو الشاهد، الشاهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وأيضا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، فكيف تجعلون الله عليكم كفيلا وتجعلون في ذمة الله وذمة رسوله ثم يحصل التأخر ويحصل التباطئ؟ قال وعن بريدة رضي الله عنه بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أسلم عام الهجرة حين مرور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به مهاجرا، وشهد خيبر والفتح، وكان معه اللواء، واستعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صدقة قومه، كان معه اللواء في جيش أسامة بن زيد حين غزا أرض البلقاء إثر موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل أنه توفى في سنة 63 رضي الله عنه. انظر الإصابة والبداية والنهاية، وأيضا التمهيد لآل الشيخ في شرح كتاب التوحيد. قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله. هذا فيه أن ترتيب الحروب وترتيب الجيوش والسرايا على من؟ من خصوصيات ولي الأمر. وفيه أن هذا نائب لولي الأمر على هذه السرية، فهو ولي أمر من أمره ولي الأمر عليه. وفيه أن الأمور ما تضبط إلا بولي أمر، ما تضبط إلا بولي أمر، ولي الأمر العام ونوابه الذي ينوبهم. ولأهمية الإمارة أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نؤمر في السفر إذا كنا ثلاثة فما فوق، وأما الاثنين، وأما إذا كانوا من اثنين فقد قال تطاوعا ولا تختلفا، لا إمارة في اثنين، فإذا كانوا ثلاثة يؤمر أحدهم في السفر. وأما الإمارة في الحضر بدون ولي الأمر، بدون إذن ولي الأمر، فهذه علامة الحزبيين، فالحزبيون كالإخوان المسلمين وغيرهم معهم أمير فوق أمير فوق أمير، دولة داخل دولة، مثل قرش البصالة التي تأتي يعني تنزع قرشة وتبقى قرشة وهكذا. ففي المسجد أمير، وعلى كل حلقة أمير، وفي الحارة أمير، وفي المدينة أمير، وأمير بجانب أمير، ويعلم الله تنتهي الأمور إلى ما رأيتم فتن. أمر أمير في القرية، أمير في المسجد، والأمير فوقه أمير، وما حد يعرف من الأمير الذي فوقه. سرية عندهم، سرية، سرية في الدين، والسرية في الدين محرمة. أعني تسر كلمة لا إله إلا الله إلا إذا كان هنالك مثل عهد المشركين، مثل ما كان في مكة يخفونها. أما الإسرار هذا والدهاليز والبدرومات، هذه من علامات الحزبيين، فالإنسان يجتنب هذه الأمور. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، السرية قالوا ما كانت من 400 فأكثر، وسميت سرية لأنهم يسرون من الجيش بالليل بحيث أن العدو لا يراهم، يسرون لتنفيذ مهام القتال ولأمور يأمرهم بها ولي الأمر. والجيش ما كان أكثر، وبعضهم قال اللواء من 12,000 أو أقل أو أكثر، والجيش ما كان يجمع لوية على هذا. المهم السرية ما كانت من 400 فأكثر. أوصاه في خاصته بتقوى الله، وفيه أن ولي الأمر يبعث بعوثا للدعوة والجهاد. أوصاه في خاصته بتقوى الله، فيه الوصية لمن أمره الله أمرا لرعيته، وبالذات الأمير العام يوصي رعيته بتقوى الله. وخير ما يتواصل المسلمون مع بعضهم بتقوى الله سبحانه. وتقوى الله هو العمل بأمر الله عز وجل وبطاعة الله على علم، واجتناب نهي الله عز وجل ونهي رسوله على علم، فعل المأمور وترك المحذور، هذا هو تقوى الله. بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، يوصي بتقوى الله ويوصي من معه من المسلمين. وأيضا قد يفهم منها أنه يوصي بتقوى الله ويوصي برعيته الذين سيكونون تحت إمره خيرا. والخير كلمة جامعة لكل ما ينفع الناس في الدين والدنيا والآخرة. فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا، فيه أن الأمير يجهز للغزو. ولما ترك المسلمون الغزو غزاهم من؟ الكفار. فالمفروض أن ولي الأمر يغزو الكفار في كل سنة مرة ومرتين جهاد طلب، ليخاف الأعداء وتتوسع رقعة الإسلام. هذا الأمر الأول، قال اغزوا بسم الله أي ببركة الله عز وجل وبعونه. والبسملة فيها التبرك وفيها طلب الإعانة من الله، فالإنسان لا يعمل شيء إلا بالله وعلى الله. كل بسم الله واشرب بسم الله وتعلم بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وافعل كل شيء طيب بسم الله سبحانه، واستعن على عدوك بالله وعلى شيطانك وعلى نفسك كله. اغزوا بسم الله أي اغزوا الأعداء في سبيل الله. لا يكون الغزو في سبيل الله إلا إذا توفر فيه أمران. الأمر الأول أن يكون خالصا لله، فمن غزا من أجل مغنم ومن غزا من أجل أموال فهذا يفسد غزوه. الشيء الثاني أن يكون على وفق الكتاب والسنة، فلا يقتل من لم يأمر الله بقتله، ولا يتجاوز الكتاب والسنة إلى الفساد، إنما يغزو على ما أمر في كتاب الله وسنة رسوله، فيكون العمل خالصا لله موافقا لهدي رسول الله، هذا يكون غزو في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا، قاتلوا من كفر كل الكفار من يهود ونصارى ومشركين ومجوس جميع الكفار. اغزوا ولا تغلوا، الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل تقسيمها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ومحرم، والنبي صلى الله عليه وعليه وسلم قد أخبر أن ذلك الذي غل شمله شملته تحترق عليه نارا. وهكذا الأخذ من أموال المسلمين العامة يعتبر غلول أو لا؟ ما هو غلول؟ غلول. فالموظف في مكتب يفتح له مكتب سرقة وينصب على المال العام، والذي يغش والذي كل هذا في المال العام يعتبر غلول. ما الفرق بين الغلول والغلو؟ والغلو مجاوزة الحد، والغلول هو أخذ مال من الغنيمة قبل أن توزع. ولا تغدروا، حرم الله عز وجل ورسوله الغدر، والغدر هو أن يقاتل العدو بدون أن تأتي هذه الشروط التي ستمر معنا في الحديث. ولا تمثلوا، أي إذا قتلت عدوك فلا تمثل، والتمثيل هو قطع بعض أعضاء المقتول، هذا لا يجوز، لا يجوز التمثيل أبدا بالمقتول، لأن جسد الآدمي له حرمته ولو كان كافر، ما دام أن قد مات يترك التمثيل فيه، والتمثيل هذا خطأ. ولا تقتلوا وليدا، أي صغيرا، الوليد الصغير، والنهي عن قتله لأمرين. الأمر الأول أنه لا ضرر عليه، لا ضرر على المسلمين منه، أعني لا ضرر على المسلمين منه، فهو صغير ما يستطيع يحمل السلاح. والأمر الثاني لعل الله أن يهديه فيتوب، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما قال له ملك الجبال إذا أردت أن أطلق عليهم الأخشبة فعد، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وهكذا النساء لا يقتلن لأنهن في الأصل ما هن من أصحاب الحرابة، ما يقاتلن، ولعل الله أن يهديهن، وليس على المسلمين منهن ضرر من حيث القتال، إلا إذا اشتركت مرأة في القتال هذا شيء ثاني وهذا نادر. ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك، وإذا لقيت عدوك، هذا ما زال الخطاب لأمير الجيش من المشركين، كلمة من المشركين تشمل كل الكفار، وهل يدخل فيه اليهود والنصارى؟ يدخل، لأنهم عندهم شرك، مشركون، وهكذا الذين يعبدون الأصنام وغيرهم من المشركين. فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، خصال والخلال واحد، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إذا أجابوا إلى واحدة اقبل منهم وكف عنهم أي لا تقاتلهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذه الأولى، ادعوهم إلى الإسلام وهذا المطلوب. والجهاد ما هو أعظم مقصد منه؟ ماذا؟ نعم، المقصد فيه أول مقاصده أن يدخل الكفار في الإسلام، وله مقاصد أخرى هذا من أهمها. فإن أجابوك فاقبل منهم، حديث أسامة لما قتل ذلك الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تذهب بلا إله إلا الله يا أسامة؟ قال فما زال يرددها حتى قلت ليتني أسلمت حينها، يعني خاف، أين تذهب بلا إله إلا الله؟ وقد تعلل أسامة أنه يريد كذا وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يردد أين تذهب بلا إله إلا الله يا أسامة يوم القيامة. فهذا فيه دليل على عظمة حرمة المسلم وعلى عظمة هذه الكلمة، بمجرد أن يقولها يكف عنه، وإن كان في ساحة القتال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا مسلم، الكلام الآن عن المشركين. لا لا، يقاتل حتى يأتي بالزكاة حتى يسلم، لأنه الصحيح أنه إذا لم ينكرها فهو مسلم، فإن أنكرها كالذين أنكروها في عهد أبي بكر فهم كفار، فيقاتلون حتى يؤدوا الزكاة ويأتي الغرض الذي شرع القتال من أجله. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتم عليه، رواية عناقا. ثم ادعوهم إلى التحول، فإنهم أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول، أي إذا اسلموا يدعوهم إلى هذه المرتبة الثانية، من دارهم إلى دار المهاجرين. دار المهاجرين آنذاك كانت المدينة، فهذا واجب على من أسلم بين ظهراني الكفار أن يخرج إلى دار المسلمين، والهجرة قائمة لقيام الساعة، والهجرة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: هجرة العمل وهو أن تترك المحرم، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهجرة العامل كما هجر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الثلاثة حتى أنزل الله توبتهم، وهجرة المحل والبلد. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، المدينة آنذاك، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يلحق الفضل لهم وتكون معاملتهم كمعاملة المهاجرين، وهذا فيه فضل المهاجرين. أيهما أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ أخونا يقول الأنصار، ها؟ أخونا يقول الأنصار، والأخ يقول المهاجرون. من مع إخواننا ومن مع أخينا عبد الرحمن؟ لماذا؟ من حيث الجملة المهاجرون أفضل. الأنصار لماذا فضلهم الله؟ بسبب النصرة، أليس كذلك؟ فالمهاجرون جمعوا بين الأمرين، فهم أنصار بداية نصر الإسلام ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا تركوا أموالهم وأولادهم وبلدهم، وهذه مزية لم يشاركهم بها الأنصار، ولذلك قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. فالهجرة لا يساويها شيء بعد الإسلام، لا يساويها شيء بعد الإسلام، ولذلك في حديث فاكهة بن سفرة أن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول له: أتسلم وتدع دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ قال فخالفه فأسلم، فجاء له فقعد له في طريق الهجرة، قال: إن الشيطان قعد للإنسان بأطرقه، فقعد له في طريق الإسلام فذكر هذا، ثم قال فخالفه فأسلم فقعد له في طريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتدع عرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الضوض؟ قال فخالفه فهاجر، فقعد له في طريق الجهاد. هذا دليل على أن الهجرة لا يعدلها شيء بعد الإسلام. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، هذا فيه فضل الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا، أي مع إسلامهم، منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. من هم الأعراب؟ سكان البوادي. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ما حال حديث من بدا جفا، ومن سكن البادية جفا، ومن تتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن. والألباني رحمة الله عليه يصححه حديث ابن عباس. وأصحاب البوادي يتعبوك إلا إذا دخل في البادية دعوة وحصل فيها علم هذا خير. وغالبا العلم يحل في المدن، العلم يحل في المدن غالبا، والجهل في البوادي أكثر. وغالبا البوادي تكون على أصحاب، تطلق على أصحاب البدو الرحل. أما بعض القرى صارت أحسن من المدينة ولا تسمى بادية، التي بيوتهم عامرة وهم ماكثون فيها وعندهم مساجد عامرة بالخير، فهذا لا تسمى بادية. لكن البادية المعنى أن البعد عن العلم، وغالبا هذا يحصل، مع أن بعض القرى صحيح يحصل ما يستطيعون يصلون ربما الصلاة الصحيحة. فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، أي مع إسلامهم أبوا أن يفارقوا بلادهم، يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة، لأنهم لم يهاجروا، والفي، لأنهم لم يهاجروا لم يجاهدوا فيكون لهم من الغنيمة، ولم يكن لهم من الفي، وهو الغنيمة هي التي تؤخذ من الجهاد من أموال الكفار، والفي هو الذي يصرف من بيت مال المسلمين، شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فيكون لهم من الغنيمة. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، أبوا الإسلام وأبوا هذا كله، فاطلب منهم الجزية. والجزية هي مال يقدره ولي الأمر يؤتي به الكافر من أجل أن يستأمن ويعيش في بلاد المسلمين. واختلف العلماء هل تؤخذ من جميع الكفار أما تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس الذين لهم ديانات. على أقوال، والصحيح والله أعلم أنها تؤخذ من جميع الكفار، فمن كفر يعطي الجزية وإلا يقاتل أو ينفى. والجزية تؤدى عن يد وهو ساغر، كما قال الله عز وجل، أي بذلة. لا ينفع في الجزية أن ترسل ولدك أو يرسل الإنسان خادمة، هل ينفع؟ لا بد أن يأتي بها هو ويسلمها بيده ليزداد ذله ويكون ذليل في بلاد المسلمين. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، إذا ما أجابوك إلا بالجزية اقبل منهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. انظر على رحمة في هذا الإسلام جعلها الله عز وجل. إذا قاموا بواحدة من هذه الخلال دعهم. فإن أبوا يحصل المقاتلة. وقال له فاستعن بالله، أي كن مستعينا بالله في قتالك عليهم، كما قال لعلي بن أبي طالب في خيبر، قال له انفذ حتى يفتح، انفذ على رسلك حتى يفتح الله على يديك، فقال يفتح الله، فلا يعين إلا الله، اللهم بك أصول وأجول وبك أقاتل، فما لنا إلا الله، فلنلجأ إليه في كل أحوالنا. فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن هو ما يتحصن به من العمارات التي هي في البيوت المحصنة، أو كذلك من ما أعدوا للحرب وتحصنوا به. وغالبا الحصن ما يكون إلا في المدن والقرى الكبيرة، أما البوادي غالبا فهم رحل ما يكون عندهم حصون. ولذلك تجد في المدن المشتهرة يقولون حصن فلان، حصن فلان، دار فلان، هذه حصون. وإذا حاصرت أهل حصن، والحصار أن يطوقه من جميع الجهات ولا ينفذ إليه أي أكل ولا شرب، ولا يخرجون ولا يدخلون، وهذا نوع من أنواع الجهاد وفيه يحصل خير. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي اشتد عليهم الحصار وقالوا اجعل لنا ذمة الله وذمة نبيه ونحن نعمل ونعمل، هذا هو الشاهد من الحديث. قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، أي لا يجوز أن تقول انزلوا على ذمة الله وانزلوا على ذمة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم بين الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم العلة، قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. قل لهم لا، انزلوا على ذمتي وذمة أصحابي، لا تنزلوا على ذمة الله وذمة رسوله. فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، أي لأنه قد ما يحصل الوفاء 100% وما يحصل الوفاء بالتمام، فيحصل خفر، والخفر هذا يكون في ذمة الله ما هنالك تعظيم، وهذا الذي بوب عليه المؤلف، والذي ما يعظم ربه قد يقع في الشرك ونقص التوحيد. لكن إذا نزلوا على ذمة القائد وذمة أصحابه وحصل بعض الخفر لا يضر، هم بشر، يعني ينقص معك أن يشترطوا أن لا يكون كذا وكذا ثم يكون، أو يشترطوا لهم بأشياء ثم ما يفو بها، ينقص مما تعاهدوا عليه. على حكم الله فلا تنزلهم. قال وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، أي قالوا نستسلم لكن على حكم الله، فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، يعني اجتهد فيهم بما استطع. وهذا فيه أنه حتى في الفتوى أن الإنسان العالم يجتهد، وقد يصيب عين الحقيقة وقد يخطئ، فإذا أخطأ وهو مجتهد وعنده شروط الاجتهاد فله أجر مغفور عنه، فإذا أصاب فله أجران كما في الحديث. فلا تنزلهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم، وهذه هي العلة. إذن شاهدنا من هذا الباب بكامله تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلا نقول من هذا الكلام فإنه نقص في التوحيد، وقلنا نضف إليها في بلادنا ما يقال جاه الله عندك، فهذا لا يجوز. قال فيه مسائلنا الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الفرق واضح، الذمة العهد، ذمة نبيه ليس كذمة الله أي عهد الله، وذمة المسلمين ليست كذمة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني إذا أخطأت وأنت على ذمة وهم نزلوا على ذمتك أهون على حكمك، أهون من أن تقول لهم أنزلتكم على حكم الله وعلى ذمة الله. الرابعة قوله، الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله، التوكل على الله والتبرك. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله كل الكفار. الخامسة قوله يخرج منه المعاهد ويخرج منه الذمي. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، فرق كبير. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم الله يدري أيوافق حكم الله أم لا، وهكذا العلماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.